الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 53 مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو 5 في كتاب الطهارة، ونحن في صبيحة الجمعة 14 من شهر الله رجب عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالاستطابة والاستنجاء، فنبدأ على بركة الله الحديث 62 بعد 200. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا، أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين بأسانيدكم حفظكم الله. إلى الإمام مسلم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيعا عن الأعمش قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة. فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون 3 أحجار. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعض. قال وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قلت لسفيان بن عيينة: سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا بغائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله. قال: نعم. قال وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبلن القبلة ولا يستدبرها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال: كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاة صرفت إليه من شقي، فقال عبد الله: يقول ناس: إذا قعدت للحاجة تكون لك، فلا تقعد بمستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن
هذه الأحاديث التي أوردها الإمام رحمه الله تعالى كلها دالة من جهة، كما أفهمنا سلمان الفارسي سلمان الخير رضي الله عنه، على كمال هذا الدين وضبطه لأمور الناس حتى في أدق التفاصيل، فهو يعلمنا كيف نفعل في الاستطابة والاستنجاء. وقد أورد رحمه الله حديث سلمان وجابر وابن أيوب وابن عمر وغيرهم من الصحابة، فهي من الأحاديث المتواترة من حيث المعنى على وجوب الاستطابة. والاستطابة طلب طيب المحل، الاستطابة السين والتاء للطلب، طلب طيب المحل. كيف يطيب الإنسان، كيف يطيب الإنسان المحل؟ بأمرين: إما بسائل وهو الماء، وإما بجامد كالأحجار والأوراق غير المحترمة ونحوهما، المناديل غير محتاج إليها ونحو ذلك. وأورد أول ما أورد حديث سلمان، وهو سلمان الفارسي، ويقال له مولى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث سلمان منا آل البيت متكلم فيه، لكن من لا شك أنه يعني يعد من كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليه، قديم الإسلام بالنسبة للمدنيين، وتوفي في المدائن في خلافة عثمان رضي الله عنه، وكان واليا على تلكم البلدان، وكان يعرف الفارسية والعبرية والعربية. وتعلمون أنه كان مجوسي الأصل، ثم تنصر، ثم تهود، ثم أسلم ومات على الإسلام. يقول عبد الرحمن بن يزيد، قيل له أي لسلمان: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. أراد السائل بهذا احتقار الأمر، لكن سلمان قلبها عليه، قال: أجل، لقد نهانا، ثم بين كيفية النهي، مما يدل على الاهتمام بجزئيات لا يمكن أن يهتم بها أحد البشر بل ومجاميعهم، مما يدل على كمال هذا الدين. يعني مثلا لما يجتمع ما يسمون اليوم بالتشريعيين أو القانونيين ويضعون قوانين، لو ذهبت إلى بلدان غير إسلامية تجد عندهم قوانين، فلما تنظر إلى هذه القوانين مثلا المتعلقة بالتعامل بالآباء تجد فيها ثغور ما هي مذكورة، لما تنظر إلى قوانينهم الوضعية فيما يتعلق بالمواريث تجد عندهم ثغور، ما يعرفون كيف يغلقونها، ما يعرفون كيف يرثون يورثون. وهكذا في الطهارة والنظافة وغير ذلك. قال: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء. هنا لم يذكر من القائل، وجاء في الرواية اللي بعدها أنهم المشركون، وكلمة المشركون يحتمل أن يكون المقصود بهم أهل الشرك، سواء كانوا مجوسا أو كانوا مشركين من مشرك العرب أو كانوا يهودا، فإن كلمة الشرك أعم. وجاء في بعض الروايات أن يهوديا قال لسلمان، وجاء في بعض الروايات أن رجلا من أهل الذمة، المعاني كلها متلازمة. قال: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. وهذا يدل على أن هذا الرجل كان مطلع على الدين إلى هذا الحد. فإن تعجب فاعجب ممن ينتسب إلى الإسلام ولا يظن كمال الدين، ويظن أنه ناقص، حتى يأتي فلان وفلان وفلان ويكملوه بآرائهم أو بذوقياتهم أو بوجدياتهم أو بعقولهم أو بما يزعمون أنهم يحتاجون إلى الوحي. يقول: حتى الخراءة، وهي قضاء الحاجة الغليظة. قال فقال أجل، يعني هذا إقرار للسؤال، أي أجل علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء. والآن جاء بالتفصيل، قال لقد نهانا أن نستقبل القبلة، هذه واحدة دليل على عظمة هذا التعليم، نهانا أن نستقبل القبلة الغائطة لغائط أو بول. إذن لا يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة لا بغائط ولا ببول. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا النهي أو هذه الكراهة مطلق في البنيان وفي غير البنية. ومما يؤكد أنه مطلق في البنيان وفي غير البنيان أنه لا فرق بين الصحراء وبين البنيان، لأن الرجل إذا كان في الصحراء سيحول بينه وبين القبلة قطعا جبال وبناء وبديان، ولو لم يكن إلا بنيان إيش؟ مكة، ولا لا؟ فالذين قالوا بأنه يستقبل في البنيان ولا يستقبل في الصحراء قول فيه نظر. ومما يؤكد أنه لا فرق بين البنيان وغير البنيان فعل أبي أيوب الذي أورده المصنف، فإنهم لما وردوا الشام، تعرفون الشام كان في وقتهم عاصمة للدولة الرومية البيزنطية، فيها بنيان وفيها مراحيض وفيها كنف، قال فوجدنا مراحيض قد بنيت إلى جهة القبلة. طيب الآن المراحيض في الصحراء ولا في البنيان؟ في البنيان. ومع ذلك يقول أبو أيوب وإنا ننحرف عنها ونستغفر الله. لو كان لا يوجد كراهة لما انحرف عنها؟ واضح وجه الاستشهاد، هذه قضية مهمة. أما قول ابن عمر ارتقيت على بيت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا للشام مستدبرا الكعبة أو القبلة قائما يبول، فهذا للحاجة، هذا للحاجة. إنسان اضطر راح مكان ما فيه إلا زبالة ما يستطيع أن يلتفت لا يمين ولا شمال، أو أنه يكون في مكان مضطر، إذن الاضطرار هذه مسألة ثانية، أو الحاجة هذه ترفع الكره. قال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. طبعا قوله ولكن شرقوا وغربوا كما في بعض الروايات هي لأهل المدينة ومن في جهتهم ومن في ناحيتهم شمالا أو جنوبا، فأهل الشمال وأهل الجنوب بالنسبة لمكة إذا أرادوا قضاء الحواجز يشرقون أو يغربون، بعكس أهل المشرق فإن قبلتهم الغرب فلا يشرقون ولا يغربون لكن يشملون أو ييمنون، وكذلك أهل المغرب قبلتهم المشرق فلا يشرقون ولا يغربون ولكن إما يشأمون، يجوز يشأمون أو يشيمون أو يشملون أو ييمنون. وقوله بعد ذلك أو أن نستنجي باليمين تكمل لبيان الكمال، نهاك أن تستنجي بيمينك أي بمعنى تباشر نظافة النجوى بيمينك، فما يصح أنك تأخذ أنبوب الماء بالشمال وتباشر بيدك اليمين موضع غسل الفرجين، هذا معنى أو أن نستنجي باليمين. لكن إذا إنسان مثلا احتاج، هذه طبعا كلها للكراهة، إذا احتاج الحاجة ترفع الكراهة كما أن الاضطرار يرفع التحريم، لا ننسى القاعدتين هذه، الحاجة ترفع إيش؟ الكراهة، والضرورة ترفع التحريم. قال وأن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، طبعا الاستنجاء السين والتاء للطلب أي طلب إزالة النجوى، والنجوى اسم من أسماء الغائط، النجوى اسم من أسماء الغائط، وخص الفقهاء الاستنجاء بالماء، وخص الفقهاء مو لغة
فقها، وخص الفقهاء الاستنجاء بالماء والاستجمار بالأحجار والاستطابة للأمرين معا. حفظت يا أستاذ جاسر مرة ثانية؟ خص الفقهاء الاستنجاء بالماء، وخص الاستجمار بالحجارة، وخص وجعلوا الاستطابة اسما عاما وهو له وجه في اللغة. يقول: أن نستقبل القبلة أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. ويجوز المعاوضة، تطلق اسم الاستنجاء على الاستجمار والاستجمار على الاستنجاء. يقول: نستنجي بأقل من 3 أحجار. ما يجي واحد يتفلسف يقول هذا حجر كبير له 3 رؤوس، لا يكفي. ما دام قال لا يستنجي بأقل من 3 أحجار، إذن لا يستنجي بأقل من 3 أحجار، سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة. وهكذا في المناديل، لا يستنجى بأقل من 3 مناديل، لا يستنجي بأقل من 3 مناديل. وهكذا لو كانت أوراق الشجر ولم يجد إلا هي فيستنجي بها ولا يستنجي بأقل من 3 أحجار. فهذا العدد مطلوب، وليس المقصود منه مطلق الكثرة. ليش؟ تذكرون مرة ذكرنا قاعدة أن الأعداد من 2 إلى 9 لا يراد منها الكثرة، نص في العددية. لما قال 7 إذا رجعتم، 3 في الحج و7 إذا رجعتم، خلاص هذا نص في العددية، ما يحتمل الزيادة والنقصان. قال: أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. ما أكمل هذا الدين، ما أجمل هذا الدين. أولا علمنا ما يتعلق بالتوقير والاحترام في وقت قضاء الحاج. ومن هذا الباب لا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يبول أن يجعل حائط المسجد مكانا للبول. وقد نص على هذا جمع من الفقهاء، واستنبطوه من أن نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، وجدران المساجد من باب أولى، وجدران المساجد من باب أولى. إذا كان نهاك أن تستقبل القبلة وبينك وبين القبلة آلاف الأميال من أن تستقبله ببول أو غائط، فكيف بالله يمد رجله إلى المصحف؟ ذلك هذا من باب الآداب. قال: ونستنجي برجيع أو بعظم. الرجيع معروف وهو ما يخرج من الدواب. الرجيع منقسم إلى قسمين: رجيع الدواب المأكول لحمها، ورجيع الدواب غير المأكول لحمها. الأول مثل رجيع البقر والإبل والغنم، والثاني مثل رجيع الحمار أجلكم الله والسباع والكلاب ونحو ذلك. والصحيح أن العلة منفكة. العلة إيش؟ منفكة. فلا ينبغي الاستدلال بهذا الحديث على نجاسة روث أو رجيع الدواب بمأكول اللحم، لأنها عامة يشمل هذا وهذا. فلما كانت عامة لم تكن نصا في القضية. إذن كيف نفهم؟ نقول: إن كان الرجيع مما يؤكل لحمه فالنهي لأجل أن لا نتلف على الناس سمادهم أو وقود نيرانهم. واضح؟ لماذا نهانا أن نستنجي برجيع مأكول الدواب؟ لأن في ذلك تلفا لسمادهم، لأنهم يسمدون الأرض بالرجيع، أو تلف لوقود نيرانهم لأنهم يوقدون عليها النيران. وأيضا علة أخرى أن نفس الدواب ربما تأكل الرجيع، رجيع دواب بالأخرى، وهذا ليس بنجس. والجلالة سميت جلالة لأنها تأكل رجيع الآدمي. أما كون الرجيع رجيع السباع أو الحمار أو غير مأكول اللحم فلا شك أنها لأجل النجاسة ليس إلا. قال: أو بعظم. وجاء تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام ببيان قال أم عن الرجيع، قال: إنها ركس، وكان رجيع حمار، معنات رجيع الحمار رجس. وأما العظم فجاء في حديث ابن مسعود قال: طعام الجن طعام إخوانكم من الجن، فلا ينبغي تلف طعام إخواننا من الجن. وأيضا قد يكون هذا العظم، أنت ما تعلم، يمكن أن يكون عظم آدمي، فهذه كلها من الآداب العظيمة التي جاء في حديث سلمان. ثم قال في الرواية اللي بعدها، قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراء. حتى هنا بمعنى إلى، يعني إذا وصل إلى حد يعلمكم جزئيات، بلى يعلمنا حتى كيف نأتي أهلنا، كما علمنا كيف نتزوج، كيف ننكح، كيف نطلق، كيف نربي، علمنا هذه الأمور. فقال أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، قريب بالمعنى السابق. أما حديث جابر ففيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. وكما ذكرت لكم العلة جاء في بعض الروايات منصوص عليها، العظم طعام إخوانكم من الجن، أما البعر فإنه إن كان لمأكول اللحم ففيه تلف له بلا معنى، وإن كان لغير مأكول اللحم فإنه رجس. وهكذا جاء في الرواية اللي بعد حديث أبي أيوب قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا. هذا عام ولا خاص؟ عام. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا، ما قال إذا كنت في البنيان ولا كنت في الصحراء، ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قلنا شرقوا أو غربوا خاصا بمن ومن في حكمه من الشماليين أو الجنوبيين بالنسبة لأهل مكة. قال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض. المراحيض هي هذه اللي احنا نقول عنها اليوم الحمامات في عرفنا. فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، قبل يعني وجاهة، وجاهة أو متوجهة نحو القبلة، قبل القبلة نحو القبلة. ماذا فعل أبو أيوب؟ قال فننحرف عنها ونستغفر الله. وقلت لكم لو لم يكن ذلك مكروها في البنيان لما كان في داعي من الانحراف، ولا كان في داعي من ليش الاستغفار. فهو يرى أن الانحراف شيئا يسيرا قد لا يغير ايش، قد يدخله، قد لا يخرجه من عموم النهي، ولذلك كان يستغفر وليس فيه انه كان يستقبل. وهذه فيها فائده، ان المهندس اذا اخطا وجعل الحمام الى جهه القبله فالذي يجلس عليه مثلا ماذا يفعل؟ ينحرف. هذه فائده لطيفه. ويستغفر اذا خرج طبعا، ما هو في وقت قضاء الحاجة. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قلنا أن هذا أيضا عام، أعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما حديث عبد الله بن حديث واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، مسند ظهره إلى القبلة، يعني جالس على المسجد مثل حالتي الحين، ظهري يعتبر إلى القبلة. يقول فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، أي من طرف الذي سلمت عليه، فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك، فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. الآن الذي يقوله ابن عمر يقول ناس، أليس هذا قد ثبت من حديث سلمان، من حديث أبي أيوب، من حديث جابر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثبت ولا ما ثبت؟ إذن عبد الله بن عمر كونه ما سمع لا يعني النفي، لأن القاعدة الاستدلالية عدم العلم ليس عدما، كونك أنت ما تعلم مو معناته أنه لا يوجد، عدم العلم إيش؟ ليس علما. فكون ابن عمر ما سمع هل معناته أنه ما حدث النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. ثم ابن عمر يؤكد ما يذهب إليه من الجواز بما رأى، فقال يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله ولقد رقيت يعني صعدت على ظهر بيت، وهنا قال بيت، وجاء في بعض الروايات أنها بيت حفصة بنت زوج النبي عليه الصلاة والسلام وأخته عبد الله بن عمر. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس. الآن كون الإنسان يستقبل بيت المقدس على لبنتين لا يلزم أن يكون وجهه إلى الشمال أنه خلاص صار بيته إلى بيت المقدس مباشر، قد يكون فيه نوع من الانحراف كما أخبر عنه أبو أيوب رضي الله عنه. ثم نقول لو كان هذا فإن هذا ليس لعلة كونه في البنيان كما فهمه ابن عمر، ففهم أبو أيوب أولى. ليش؟ من يعرف لماذا فهم أبي أيوب أولى؟ لأنه موافق للنص. أما فهم ابن عمر فلا يمكن ترجيحه لأنه ليس بمعارض لحديث لا تستقبله العام. وهل يمكن، انتبهوا لهذه القاعدة، هل يمكن لحديث عام أن يخصص بفهم صحابي خالفه صحابي آخر؟ الجواب لا. متى يخصص النص العام بفهم صحابي إذا لم يخالف؟ أما وقد خالف فلا، فالذي خالفه ووافق النص العام أولى. وهذه قضايا مهمة في العمل بفهم سلف الأمة، هذه قضايا مهمة في العمل بفهم سلف الأمة. إذن قول عبد الله بن عمر في نكارته على من يكره استقبال القبلة واستدبار القبلة في البنيان بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وبرؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام ليس راجحا. لماذا ليس راجحا بل هو مرجوح؟ لأن القاعدة، هذه قاعدة أيضا نحفظها في الاستدلال، لأن من قواعد الاستدلال أن الفعل يعتريه الاحتمال والقول لا يعتريه الاحتمال. فعل النبي عليه الصلاة والسلام يعتريه الاحتمال ولا ما يعتريه؟ يمكن يكون للحاجة، يمكن خصوصية، يمكن ابن عمر أخطأ في رؤيته للفعل ولا لا؟ يمكن ولا ما يمكن؟ لكن القول كيف يمكن؟ ما فيها احتمال القول، لا تشرق ولا تغرب، ما فيها احتمال. إذن هذه أيضا مسائل في الاستدلال، ها، الفعل يعتريه إيش؟ الاحتمال، والقول لا يعتري. هذه قضايا أيضا مهمة في الترجيح. أنت لما يجيك قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا ترجح؟ انتبه أن الفعل، الأفعال تعتريها الأحوال والأقوال لا تعتريها الأحوال لأنها تعمل بعمومتها. قال أيضا في الرواية الأخرى عن ابن عمر قال رقيت على بيت أختي حفصة، وهذا يفسر طبعا ارتقاء البيوت جائز بشرط أن لا يكون فيه اطلاع على الأوعورات وبإذن أصحاب البيوت. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. طبعا كلمة الحاجة وكلمة اللبنتين لا تطلق إلا على الحاجة التي هي النجوة أو الغائط ولا تطلق على البول. فالعرب من حيث اللغة العربية لا يقال فلان جلس على اللبنتين ليبول، ولا يقال في اللغة العربية فلان قعد لحاجته وهو يريد البول، لا. وقال بعضهم أنه جاء في بعض الروايات عن ابن عمر نفسه أنه قال رأيته يبول، وهذه لعلها محتملة لصورة أخرى من صور الأفعال. أما الحديث الأول فورده من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة الإمام المعروف صاحب المصنف عبد الله ابن عثمان بن أبي شيبة الكوفي، قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير الكوفي ووكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي. فالحديث بهذا الإسناد كلهم إيش؟ كوفيون. ثم قال وحدثنا يحيى بن يحيى تميمي النيسابوري الإمام المعروف العلم راوية موطأ مالك، واللفظ له، إذن اللفظ ليحيى وليس لأبي بكر. شوف دقة دقة الإمام مسلم، ثم يجيك الصعلوك يقول لك كيف عرفت من هذه أحاديث صحيحة وغير صحيحة، مسكين هذا. قال حدثنا أبو أخبرنا أبو معاوية، شوف فرق هناك، قال حدثنا هنا قال أخبرنا، وهذا أيضا من دقة صنيعه. وهذا هو الوجه في كون بعض المشارقة رجحوا مسلما على البخاري، ها؟ يعني لما قال شاعرهم تنازع قوم لدي في البخاري ومسلم، فقال أي ذين تفضل، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، ويقصد الصناعة الروائية، تفريق بين رواية فلان وفلان وأخبرنا وكذا، وترتيب المتفق عليه في الأول اللي دونه فيما بعده وهكذا. قال عن الأعمش، مر ذكره عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، وهو إبراهيم هذا جمع علوم الكوفيين من تلامذة ابن مسعود، وهو لم يلقى ابن مسعود، وفي رتبته إبراهيم آخر اسمه إبراهيم التيمي، فلا تخلط بين إبراهيم ابن يزيد بن قيس النخعي التميمي وبين إبراهيم التيمي. عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي عن سلمان الفارسي، سلمان ويلقب بسلمان الخيل. لما الحديث اللي بعده أورده من طريق شيخه محمد بن مثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن البغدادي قرين بندار، قال حدثنا عبد الرحمن وهو عبد الرحمن بن مهدي البصري، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة المكي عن الأعمش ومنصور، الأعمش سليمان بن مهران الكوفي، ومنصور هو ابن المعتمر الكوفي، عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان مر ذكرهم. أما حديث جابر فأورده أولا من طريق شيخ زهير بن حرب البغدادي أبو خيثم النسائي الإمام العلم المعروف، قال حدثنا روح بن عبادة البصري، قال حدثنا زكريا بن إسحاق البصري، قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي أنه سمع جابر وهو ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري النجاري رضي الله تعالى عنه، وهو أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث أبي أيوب من طريقه أيضا من طريق الزهير بن حرب وابن نمير، وهو محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله ابن نمير، قال حدثنا سفيان بن عيينة، في التصريح بأن سفيان السابق هو ابن عيينة. حاء تحويل من إسناد إلى إسناد، قال وحدثنا يحيى بن يحيى يعني التميمي النيسابوري، واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر المدني، وقال يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي. عطاء بن يزيد الليثي في هذه الطبقة هو المدني بخلاف عطاء الخراساني فهو مكي، عطاء بن يزيد الليثي مدني، وأما عطاء الخراساني فهو مكي. قال عن أبي أيوب زيد بن خالد النجاري الأنصاري رضي الله عنه الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وهو توفي في بلاد الروم قرب القسطنطينية في أحد الفتوحات أيام خلافة معاوية رضي الله عنه. شوفوا هؤلاء الصحابة، ها؟ كيف كانوا من أصفى الناس قلوبا. تعرفون أبو أيوب في معركة صفين كان مع من؟ كان مع علي ومن قواد علي، ولما حصل الصلح كان شيء لم يكن، صار من قواد معاوية. هؤلاء هم الناس الذين قلوبهم لله، ما هو لأنفسهم، ما يفكر هذا التفكير. فغزى مع الجيش الذي كان قائدها يزيد بن أبي سفيان القسطنطينية ومات هناك رضي الله تعالى عنه. أما حديث أبي هريرة فورده من طريق شيخي أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي، قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب وهو بصري، قال حدثنا يزيد بن زريع البصري، وحدثنا روح مر ذكره وهو روح بن عبادة البصري السابق، عن سهيل وهو ابن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح. وهنا ننتبه أن سهيل بن أبي صالح قد يروي عن أبيه مباشرة وقد يروي عن أبيه بواسطة، فلا يشكل هذا عليك أنك مرة تراه يقول حدثني أبي ومرة تراه يحدث بواسطة عن أبي، فلا إشكال في ذلك، وهذا يدل على أمانته وحفظه وضبطه وإتقانه. عن سهيل بن أبي صالح عن القعقاع ابن عمرو المدني، عن أبي صالح والد سهيل وهو ذكوان السمان المدني، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي المدني رضي الله تعالى عنه، أحد السبع المكثرين من رواية الحديث، بل هو أحفظ الصحابة رواية رضي الله تعالى عنه. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر من طريق شيخي عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي، وهذا الرجل قد أكثر عنه الإمام أبو داود السجستاني رواية، فهو أكثر شخص روى عنه الإمام أبو داود. قال حدثنا سليمان عن ابن بلال عن يحيى بن سعيد، وهو يحيى بن سعيد المدني، يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، عن محمد بن يحيى ابن حبان المدني، عن عمه واسع ابن حبان المدني، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي المدني رضي الله تعالى عنه، أبو عبد الرحمن، وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد السبع المكثرين من رواية الحديث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث أبي هريرة من طريق شيخ أبو بكر، حديث ابن عمر من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن بشر بن بشر العبدي، قال حدثنا عبيد الله بن عمر، وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري، وهو المصغر اسما والمكبر عدالة وثقة ورواية، وله أخ اسمه عبد الله بن عمر ضعيف الرواية وليس من أصحاب من رجال الشيخين، ولكن روى عنه أصحاب المصنفة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر مر ذكرهم جميعا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه.
لا أبو أيوب، كأني أنا قلبت الاسم قلت لا ليش ما تقول خالد بن زيد، خالد بن زيد الأنصاري النجاري رضي الله عنه، قلت زيد بن خالد، طيب اشتبه مع يزيد. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيل عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا ثقفي عن أيوب عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه.
هذه الأحاديث أو الحديثان، حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وحديث أبي قتادة أيضا الرواية الثانية والثالثة، كلها دالة على كراهة الاستنجاء باليمين، وهذا قول جماهير الفقهاء أنهم يقولون يكره الاستنجاء باليمين، لأن اليمين مكرم ينبغي أن يكون للطيب من الأمور، ولأن الإنسان يأكل بيمينه فلا ينبغي له أن يلامس النجوى، وهذا من عظمة الإسلام. ومن لعل هذا أمر مستغرب، ومن دلالات الإعجاز، كيف النهي عن استنجاء باليمين من دلالات الإعجاز؟ حدثني من أثق به من أهل الخبرة أنهم عملوا تجربة في المختبر، يقول فوضعنا أيدينا على مختبرات على النجوى، يقول ثم مسحناه وغسلناه مرة مرتين ثلاث ثم وضعناه تحت الميكروسكوب، يقول إلى الآن وجدنا أثار النجوى. عظمة الإسلام شيء عظيم يا أخو، أنت ما تراه في العين المجردة لكن موجود الأثر. يقول فماذا أعمل حتى يذهب الأثر؟ يقول غسلت بيش بديتول بكذا، يقول تعبت، يقول بعد خمس ست سبع مرات يقول يا الله وضعتها تحت الميكروسكوب، يقول ما وجدت أثر. طيب هذا يتعب الإنسان، ولذلك ابتداء إيش يسر لك الأمر، يقول هذا الأثر الباقي يقول لا ينتقل بعد غسله ثلاثا، لا ينتقل بعد غسله ثلاثا لكن موجود. فإذا هذه الأحاديث تدلنا على كمال الدين أيها الإخوة، لا ينبغي أن ننظر إليها فقط أنها آداب وخلاص، لا، آداب عظيمة عظيمة، دين يعلمنا كما قال يعني المشركون استصغارا يعلمنا الخراء فنقوله استعظاما نعم، لأنه دين كامل. قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، بأيش يمسك؟ يمسك ثوبه بيمينه ويمسك ذكره بشماله، هذا المقصود، لأنه ربما تحرك البول على فوقع على يده، ماذا يفعل؟ قال ولا يتمسح من الخلايا بيمينه، لأنه ربما هو يتمسح ويمسك الحجر بيمينه فربما يقع شيء من القاذورات على يمينه، لذلك يمسك الحجر بشماله، هذا تعليم عظيم. ولا يتنفس في الإناء، أي إذا شرب، يعني إذا أراد الإنسان يشرب ويريد أن يخرج الهواء من رئته لا يتنفس في الهواء، إنما يبعد الإناء ثم يتنفس، هذا يضره. طبعا يعني هو من باب الأدب، لكنه دليل على عظمة هذا الإسلام. كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام أن ثاني أكسيد الكربون مضر للإنسان؟ كيف؟ هذا دليل على عظمة الإسلام. ومن هنا جاءنا كراهة النفخ على الشراب والطعام، انتبهوا، ما ينبغي أن تنفخ لتبرده، اصبر، وفي ذلك تربية للنفس في الصبر. ولما كره النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤكل الطعام وفيه فورة البخار أو فورة الحرارة ما أمرك بالنفخ، أمرك بالصبر لتتعلم. قال ولا يتنفس في الإناء، وأيضا التنفس في الإناء من المكروهات. طيب قد يقول قائل لماذا لا نقول إنها من المحرمات ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى؟ في قاعدة عند الفقهاء جميلة إذا حفظتها فلا يصعب عليك شيء إن شاء الله. الأوامر والنواهي في باب الآداب أو ما يسميه بعض الفقهاء معقولة المعاني، يعني أمرك أن تلبس النعال اليمين أولا وأن تخلع الشمال ثانيا، أمرك أن تمسك السواك بالإبهام والتي تليها مثلا. فالأصل في باب ما هو معقول المعنى أو في باب الآداب، الأصل فيه الأمر فيه للاستحباب والنهي فيه للتحريم، هذا هي القاعدة. نعيد القاعدة، ما كان معقول المعنى يعني في باب الآداب من الأوامر والنواهي، الأصل أن الأمر للاستحباب والنهي للكراهة، هذا هو الأصل، قاعدة مضطردة. لا ما قلت تحريم، أنت سمعتها تحريم، أجيب لك شاهد يلا. إذن أرجع، الحمد لله الرجوع سهل. مرة ثانية، الأصل فيما هو معقول المعنى وفي باب الآداب أن الأوامر والنواهي، الأوامر للاستحباب والنواهي للكراهة، هذا هو الأصل، ولا نستطيع أن نقول في الأمر أنه للوجوب إلا إذا ترتب عليه وعيد، ولا نقول أن النهي للتحريم إلا إذا ترتب عليه وعيد أو ذم. مثلا لما قال كل بيمينك فإن الشيطان يأكل بالشمال، الآن علمنا أن الأكل باليمين واجب وأن الأكل بالشمال محرم، ليش؟ لأن علل بتعليل شنيع وهو التشبه بالشيطان، والتشبه بالشيطان محرم، إذن هذا الفعل محرم، فهمنا؟ هذه قاعدة مضطردة. لما النبي عليه الصلاة والسلام نهى الإنسان أن يأكل أو يشرب وهو واقف، قلنا أن الشرب واقفا مكروه، لولا حديث من شرب واقفا فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم ما استطعنا أن نقول أنه محرم، وهذا الحديث تعلمون أنه ضعيف وضعفه بعض أهل العلم، فيبقى النهي إذن للكراهة. مثل الآن هنا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ويبول، ما رتب عليه وعيد، إذن هذا النهي للكراهة. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ما رتب عليه وعيد، إذن للكراهة. ولا يتنفس في الإناء، ما رتب عليه وعيد، إذن للكراهة. فهمنا القاعدة؟ أنا مقصودي أن نفهم كيفية استنباطات الفقهاء، لأنك أنت إذا ما فهمت هذه القواعد ستقول كيف الفقهاء، الأمر الأصل في الأمر أنه للوجوب، والأصل في النهي أنه للتحريم، هذا المقصود به في ما ليس في ما ليس معقول المعنى أو في غير الأدب. الأدب في نفسه كله ليس واجبا، الأداب في نفسها ليست كلها واجبة، يعني مثلا لو سألك إنسان وقال لك إذا دخل أبوك ها يجب أن تقوم له أو يستحب، تقول يستحب، ما يجب، لأن هذا من باب الآداب، فالأصل في الآداب أنها للاستحباب، وهذه قضية مهمة. إذن التنفس في الإناء مكروه كما قال الفقهاء رحمهم الله. ثم أورد حديث أبي قتادة من طريق آخر قال إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه كالذي قبله، والرواية اللي بعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه، الألفاظ متقاربة المعنى. أورد رحمه الله حديث أبي قتادة من طريق الشيخ يحيى بن يحيى مر ذكره قال أخبرنا عبد الرحمن المهدي مر ذكره عن همام، وهو همام بن الحارث العوذي، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي البصري، عن عبد الله بن أبي قتادة المدني وهو عبد الله بن أبي قتادة، وأبو قتادة اسمه الحارث، أبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي، الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه، أبو قتادة الحارث بن ربعي الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، صحابي معروف، وهو من محدثي المدينة، معدود في أهل المدينة. ثم أورد رحمه الله حديث أبي قتادة من طريق آخر، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي، هشام بن عبد الله، هشام بن عبد الله الدستوائي البصري، عن يحيى بن كثير البصري مر ذكرهم. ثم ورده من طريق شيخه ابن أبي عمر، وهو محمد بن أبي عمر العدني، محمد ابن أبي عمر العدني، قال حدثنا الثقفي وهو ابن أبي عمر ابن أبي عمر العدني، قال عن أيوب ابن أبي تميم السختياني، عن يحيى ابن أبي كثير مر ذكره، عن عبد الله ابن أبي قتادة مر ذكرهم. أما الثقفي هو عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، أيضا يقال له البصري، فالإسناد كلهم بصريون، سواء ابن أبي عمر الثقفي، أيوب، يحيى بن أبي كثير، إلا عبد الله وأبي قتادة فهما مدنيان. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي نعاله إذا انتعل. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، في نعله وترجله وطهوره.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهي مؤكدة للأحاديث السابقة، قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر. إيش معنى يحب التيمم في طهور إذا تطهر؟ يعني يبدأ بالميامن، يبدأ بالميامن، يعني عندما تتوضأ تبدأ بيدك اليمنى قبل اليسرى، عندما تنظف شعر رأسك تبدأ بالجهة اليمنى قبل اليسرى، عندما تبدأ بغسل جسمك تبدأ باليمنى قبل اليسرى. هذا المقصود، أن إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره، الطهور بالضم وليس بالفتح، الطهور بالضم هو فعل الآدمي وهو طلب التطهر، أما الطهور بالفتح فهو ما يتطهر به، في طهوره إذا تطهر. وهذا يشمل أيضا يشمل اللبس، فيبدأ باليمين، لأن اللبس إكرام، اللباس إكرام، تبدأ تدخل يدك اليمنى أولا، قدمك اليمنى أولا، وأيضا الترجل تبدأ جهتك اليمنى أولا، لذلك قالت وفي ترجله إذا ترجل. الترجل هنا يعني ما نسميه نحن اليوم التمشط، إذا كان يمشط شعر رأسه، وكان عليه الصلاة والسلام كثيف شعر الرأس خصوصا قبل أن يعتمر، وكذلك في لحيته يبدأ باليمين. قال وفي انتعاله إذا انتعل، وهذا يؤكد قضية الاستحباب، أن اليمين يكون لأمور الإكرام، التنعل لبس النعال، لبس النعال إكرام للقدم، إذن يبدأ باليمين، وخلعهما يبدأ بالشمال، عكس يبدأ بالشمال. ثم ورد نفس الحديث من طريق آخر بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله. وش الفرق بين لا يحب ويحب؟ اللام في الأولى لا يحب هي اللام الموطئة للقسم، بمعنى والله، بمعنى، فهي مؤكدة، فهي إيش؟ مؤكدة في المعنى، اللام الموطئة للقسم مؤكدة في المعنى، يحب التيمن في شأنه كله، يعني في إعطائه، في أخذه، في بدئه، إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يخرج، إلى آخره. قال فسر بعض هذه الأمور من الشأن لأنها عامة، في شأن كل عام فسرت فقالت في نعليه وترجله وطهوره. طبعا المقصود هنا يحب التيمن في شأن كله، أي مما فيه إكرام، وإلا ما فيه الإهانة فيكون بالشمال. يعني حتى من جميل ما أذكر، وهذا تعلمته من أحد زملائي، يوم كنا في الابتدائية في المدرسة كان هناك عندنا مدرس يحب أن يضربنا بعصا إذا ما سمعنا كلام، فكان واحد من زملائه كل ما جاء الأستاذ يضرب الطلاب كلهم يمدون يمينهم إلا هو يمد شماله. يقول فمرة من المرات الأستاذ قال أنت ليش تخالف الناس؟ قال لا، يد اليمين هذه يكرمها. فتعلمنا منه، شوف حتى في الضرب يقول ما بي أهين اليمين، ها أهين الشمال. أورد حديث عائشة من طريق شيخ يحيى بن يحيى تميم النيسابوري مر ذكره، قال أخبرنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي، وهو معدود في الكوفيين، سلام بن سليم الحنفي مولاهم، عن أشعث ابن سليم أو أشعث ابن أبي الشعثاء، أشعث ابن أبي الشعثاء واسم أبيه سليم، أشعث ابن أبي الشعثاء سليم الكوفي، عن أبيه أبو الشعثاء سليم الكوفي، عن مسروق ابن الأجدع الكوفي، عن عائشة الصديقة بنت الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وهي أحفظ وأعلم نساء العالمين وأحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد رحمه الله حديث عائشة من طريق شيخه عبيد الله بن معاذ، عبيد الله بن معاذ ابن حسان العنبري، وهو معدود في علماء البصرة، قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري البصري، قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج الكوفي، عن الأشعث مر ذكره، يقال أشعث ويقال الأشعث لأن الألف واللام في الأعلام لا يزيدها تعريفا ولا ينقصها تعريفا، فأنت تقول فضيل والفضيل، عباس والعباس، أشعث الأشعث، حسن والحسن، واضح؟ عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، قال ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم.
يعني هذا الحديث واضح للقاعدة التي ذكرناها قبل قليل، وهو أن الأوامر والنواهي ما لم تكن مقرونة بالوعيد فهي على الأداء، فإذا قرنت بالوعيد فهي على التحريم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه دال على تحريم التخلي في طريق الناس أو في ظله. لماذا دل على التحريم؟ لأنه مقرون باللعن، والإنسان يجب عليه أن يبتعد عن أسباب اللعن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، إذن الأمر هذا للوجوب. ولذلك قال الفقهاء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والواجب على الإنسان يبتعد عن اللعن، لعنة الناس ودعاء الناس، وإذا كان ذلك لا يتم إلا بالبعد عن أسباب الموجبة لذلك إذن يجب البعد عن الأسباب الموجبة لذلك. اتقوا اللعانين، ومن هنا الظلم محرم لأنه يؤدي إلى دعاء الناس عليك، ظلم الناس يؤدي إلى دعاء الناس عليك، يؤدي إلى لعن الناس لك. اتقوا اللعانين، أي اتقوا ما يوجب اللعنة عليكم، إما من الناس بالدعاء أو من الله عز وجل باستجابته دعاءهم. وتعلمون أن الأصل اللعن معناه الطرد من رحمة الله. قالوا: ومن لعاناني يا رسول الله؟ هذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله. أو ليس للشك وإنما للتنويع، يعني يتخلى في طريق الناس هذا من اللعانين، أو الذي يتخلى في ظل الناس هذا من اللعانين. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى وجوب ما يتعلق بالآداب الاجتماعية العامة، فلماذا أمرنا أن نتقي اللعانين؟ لأن فيه تلف للأمور الاجتماعية. تخيل إنسان يذهب إلى حديقة نظيفة ثم يوسخها، اللي يجي بعده يلعن ويسب ويشتم، وهكذا لو قضى حاجته يحل لا شك، لأنه أولا هو ليس معين في عينه في نظره، ثانيا لأنه قد فعل شيئا ما بسببه يستحق الله، يقول الله يلعن اللي سوى كذا كذا، هكذا يقول الناس. لا يمكن أن لو أنت مسكت نفسك، أنا مسكت نفسي، فلان ما راح يمسك نفسه، فهذا المقصود. ولذلك الفقهاء رحمهم الله عمموا هذا المعنى، لأن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم إنما هو من باب التمثيل، والمعنى اتقوا كل ما يوجب لعنة الناس عليكم، هذا من باب إيش؟ تمثيل والبيان، وليس من باب الحصر. لأن اتقوا اللعانين، اتقوا الأمر الذي يؤدي إلى اللعنة. ما هو الأمر الأول؟ ما هو الأمر الثاني؟ الأمر الأول ما فيه تلف لعموم مصالح الناس من الطرقات وغير ذلك، والثاني ما فيه تلف لمرافق الناس، لأن الطرق مرافق، الطرق مصالح الناس، والظل مرافق الناس، الناس يرتفقون في الظل ومصالحهم متعلقة بالطريق. إذن كل ما كان في هذا المعنى يدخل في هذا الباب، يدخل في هذا الباب. مثل هذا لو أن إنسان ركب مثلا في القطار وقضى حاجته في مكان في القطار مثلا أو بوله، هذا يستحق هذا المعنى، يستحق هذا اللعن. مثل هذا لو أن إنسانا ما كما قال الفقهاء رحمهم الله يعني جاء إلى عند البئر، بئر ماء، وقضى حاجته عند البئر، الناس يتقززون من شرب هذا الماء بعد ذلك حتى لو لم يكن هو قد قضى حاجته في الماء، ولا لا؟ هذه المعاني كلها داخلة في هذا المعنى تقل اللعانين، أي ما فيه تلف لمصالح الناس وما فيه تلف لمرافق الناس. فينبغي الإنسان يحافظ على المصالح العامة ويحافظ على المرافق العامة، وهذا الحديث جلي في هذا المعنى. أورده من طريق عن ثلاثة من شيوخه: يحيى ابن أيوب وقتيبة، وهو ابن سعيد بن الجميل بن الطريف البغلاني. وأما يحيى بن أيوب فهو بغدادي، وقتيبة بغلاني، وابن حجر وهو علي بن حجر السعدي، علي بن حجر السعدي أيضا معدود في البغداديين، وإن كان هو في الأصل من أهل مر. قال: جميعا، يعني ثلاثتهم، عن إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري، إسماعيل بن جعفر زرقي بغدادي، إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الزرقي البغدادي. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل. إذن هذه فائدة لطيفة في الفرق بين تحديث هؤلاء الشيوخ. قال: أخبرني العلاء عن أبيه، والعلاء عن أبيه هو العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب، العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي المدني من الحرقة من جهينة، العلاء بن عبد الرحمن الحرقي المدني عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه مر ذكره.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضاءة هو أصغرنا فوضعها عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن غندر عن شعبة قال وحدثنا محمد بن مثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. قال: وحدثني زهير بن حرب وابو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية قال حدثني روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيتغسل به.
الاستنجاء بالماء ثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا من قوله عليه الصلاة والسلام، وكراهة بعض الفقهاء الاستنجاء بالماء لا وجه له، وقول بعضهم أنه ينبغي الاستجمار أولا ثم الاستنجاء بالماء لا وجه له. أولا، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الاستنجاء بالماء، وثانيا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الجمع بين الحجر وبين الماء، لم يثبت. وأما حديث أن لما أنزل الله عز وجل قوله: لمسجد نسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال: ما تفعلون حتى أثنى الله عليكم يا أهل قباء؟ قالوا: إن أحدنا إذا ذهب يأخذ مع لا يذهب حتى يأخذ معه الماء فيستتبع الحجارة، يعني أول شيء بالحجارة ثم بالماء. هذا لا يثبت بجميع طرقه، الجمع بين الحجارة وبين الماء لا يثبت. قد نبه هذا العلامة الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم. وإنما الثابت أنه لما سألهم لماذا أثنى الله عليكم في الصحيح الثابت أنهم قالوا: إنا كنا نعاشر أهل الكتاب فرأيناهم، يعني اليهود، واليهود من أشد الناس في باب، حتى أنهم يصلون للتنطع في بعض طوائفهم، يصلون للتنطع والتبدع في تتبع في ما يسمى بالتطهر إلى حد يصل إلى الوسوسة أو إلى الغلظة. يقول: عاشرنا أهل الكتاب فرأيناهم إذا خرج أحدهم يأخذ معه ماء فيستنجي ففعلنا كما يفعلون. إذن الثابت حتى من فعل أهل قباء التطهر بالماء، هذا هو الصحيح. طيب، هل يجوز الجمع بين المناديل وبين الماء؟ من حيث الجواز يجوز، لكن لا يقول أحد أن هذه سنة. من حيث الجواز يجوز أن الإنسان مثلا ينظف بالمنديل ثم ينظف بالماء، يجوز. ينظف بالحجارة ثم ينظف بالماء، يجوز هذا. لكن ننتبه أنك إذا استخدمت الماء لم يجزئك الحجارة، هذه قضية مهمة ننتبه لها. يعني لو كان معك قليل من الماء فاستخدمته فلم يذهب النجوى وبقي الأثر ثم تنظف بالحجارة ما يصلح، لأنهم يقولون الماء يشيع المحل، فلا بد إذن من استتباعه بماء آخر. وهذه قضية أيضا مهمة ننتبه لها، أننا إذا لم نجد ماء كاف نكتفي بالحجارة وخلاص. فحديث أنس رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا، حائطا يعني يقصد على البستان المحوط بجدار، كل بستان محوط بجدار يقال له حائط، فإذا لم يكن محوطا يقال له بستان. قال: وتبعه غلام معه ميضاء. الميضاء اسم آلة، الميضاء اسم آلة يحمل على ما يوضع فيه الماء، الميضة اسم آلة وعاء يوضع فيه ماء الوضوء، وعاء يوضع فيه ماء الوضوء، هو أصغرنا. طبعا كونه أصغرهم أو أكبرهم هذا يعني لا يغير الحكم، هو جواز أن يحمل الإنسان الماء لغيره لقضاء حاجته، لكن هذه حكاية حال. فوضع هذه إيش؟ حكاية حال، وحكايات الأحوال لا تخصص، هذه قاعدة نبه عليها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حكايات الأحوال إيش؟ لا تخصص النصوص. قال فوضعها عند سدرة، أي وضع الميضة عند سدرة قريبة من موضع قضاء حاجة النبي عليه الصلاة والسلام. قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. هذا نص صريح أنه استنجى بذلكم الماء. ثم أورد نفس الحديث بلفظ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء. إذا قال يدخل الخلاء في الأول دخل حائط، هذا مكان عام، هنا يدخل الخلاء اللي هو المراحيض وهذا مكان خاص. قال فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء إليه فنناوله وهو في الحمام أو في الخلاء وعنزة. طبعا كونه يحمل الماء ويحمل العنزة، العنزة ما له علاقة بالموضوع لكن من باب حكاية الحال. والعنزة عصاة في طرفها حديدة، العنزة عصاة في طرفها إيش؟ حديدة، فيستنجي بالماء. إذن هذا أيضا نص على أنه عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء. لا يجي أحد من عنزة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ركز عنزة وصلى إليها يقول صلى رسول الله إلينا. هذا قال له لي وأنا في ابتداء طلب العلم سنة 89 ميلادية 1409، قال لي أحد الناس من قبيلة عنيزة كان معي في المسجد قال يا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلينا. أنا صراحة ما كنت قرأت الحديث ما أعرف، قلت كيف؟ قال جاء في الحديث أنه وضع عنزة فصلى إليها. استغربت كيف يعني، فلما ذهبت وقرأت الشروحات علمت أن المقصود بالعنزة إيش؟ مو القبيلة أو رجل من القبيلة كما فهمه هو. ثم أورد حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته. بالنسبة للتبرز، التبرز لقضاء الحاجة إذا كنت مع رفقة في صحراء وأردت البول فلا بأس أن تكون قريبا منهم ولو سمعوا صوت تبولك، فهذا ليس لا يكره. وهذه مسألة مهمة، أنه لا يكره الإنسان يبول قريب من الناس إذا كانوا لا يرون عورته، مثل يقول لخوية اقلب وجهك من الجهة الثانية ببول مثلا، لأن البول يمكن تغطيته بالماء وخلاص ولا يضر الناس، أما الغائط فلا حتى يبعد. لذلك قال يتبرز يعني يظهر بعيدا، يذهب إلى البراز إلى مكان بعيد. ولذلك يقول برز الرجل إذا ظهر في مكان بعيد. إذن التبرز للحاجة في الصحراء مع الرفقة، في الصحراء والرفقة سنة، التبرز للحاجة سنة حتى لا يسمعوا صوتا أو يشموا ريحا. قال فآتيه بالماء فيتغسل به. إذن هذه نصوص صريحة في أنه عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء. أورد حديث أنس أولا من طريق الشيخ يحيى بن يحيى مر ذكره، قال أخبرنا خالد بن عبد الله وهو خالد بن عبد الله المزني الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد، هذا مو لغز ترى، لأن خالد الثاني وخالد بن مهران الحذاء، خالد بن عبد الله المزني عن خالد ابن مهران الحذاء. عن عطاء ابن أبي ميمونة وهو بصري، عطاء ابن أبي ميمونة البصري عن أنس بن مالك النجاري الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أورد حديث أنس من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة مر ذكره، قال حدثنا وكيع مر ذكره، وغندر وهو محمد بن جعفر، محمد بن جعفر وغندر لقب له، عن شعبة مر ذكره حاء، وحدثنا محمد بن ثنى واللفظ له، قال حدثنا محمد بن جعفر هو نفسه غندر، قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس، ولكن فيه التصريح بأنه سمع أنس، لأن الرواية الأولى عن عطاء وهنا أنه سمع عن أنس. إذن لو كان خالد مدلسا فإنه لا يضر، لأن الرواية اللي بعده أنه سمع أنس بن مالك. ثم قال وحدثني زهير بن حرب مر ذكره، وأبو كريب وهو محمد بن العلاء بن كريب، أبو كريب ملقب باسم جده، كنيته باسم على جده، أبو كريب محمد بن علي بن كريب، واللفظ لزهير، قال حدثنا إسماعيل بن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن علي، وهو من أصحاب الكتب الستة، إسماعيل بن إبراهيم بن علي، قال حدثني روح بن القاسم، طبعا إسماعيل معدود في البصريين، وروح بن القاسم أيضا البصري، قال عن عطاء بن أبي ميمونة البصري عن أنس بن مالك البصري رضي الله تعالى عنه. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، قليل دائم خير من كثير منقطع. نعم تبعيش؟ أي والحاجة يرفع ترفع الكراهة. نعم، يعني إنسان مريض قالوا له أنت لازم تأكل ثوم مثلا، فيأكل الثوم ولا يحضر إلى المسجد لأنه محتاج. هلا أبو عبد الله. العذرة. نعم، الجلالة الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تؤكل، وهي التي تأكل عذرة الناس، سواء كان من الدجاج أو كان من الشاة والمعز أو كان من الخيول أو كان من الإبل أو كان من البقر. إذا كانت تأكل عذرة مأكول اللحم لا يضر، لأن عذرة مأكول اللحم ليس بنجس، والفقهاء لا يسمونها جلالة إلا إذا كانت تأكل عذرة النجسة، عذرة الناس. فماذا يفعل فيه؟ من الفقهاء من قال تحبس 3 أيام، تحبس الدجاجة في مكان لا تخرج من هذا المكان أبدا 3 أيام. منهم من قال الدجاجة يوم وليلة، والشاة والمعز 3 أيام، والبقر والإبل 7 أيام. وعلى كل حال ما في دليل على التحديد، الصواب أنه يحبسها إذا أراد أن يأكل لحمة حتى يستطيب. ولكن بالاتفاق الدابة التي تأكل العذرة ليس حليبها نجس ولا لحمها نجس، وإنما ذلك من باب التنزه. نعم تفضل أبو عبد الرحمن. نعم نعم نعم، قد ذكر ابن مفلح رحمه الله أنه يعفى عن حضور الجمعة والجماعة، الرجل الأبخر إذا لم يستطع أن يداوي نفسه بالعلاجات ونحوها فهذا عذر له في عدم حضور الجماعة. إذا كان التلثم يكفي شره عن الناس لا بأس، يصلي ولو متلثما. نعم تفضل الجلسة. عدم العلم ليس عدما، إلا إذا لم يخالف صحابي آخر. صحيح. كيف يكون العكس؟ لا، أبو أيوب روى الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشرق ولا تغرب. لو ابن عمر روى هذا الحديث، عرفت، كان له وجه. أبو هريرة روى حديث: لا تشرق ولا لا تستقبل القبلة، شلون؟ فرضا أنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كيف علمنا أن البنيان مؤثر في الحكم؟ عطني الدليل. فعل الرسول يحتمل الحاجة، فعل الرسول يحتمل الضرورة، فعل الرسول يحتمل أن ابن عمر أخطأ في الرؤية. أما قول الرسول نص في المسألة، كيف نترك النص لأجل الظاهر؟ قواعد لما نقول القرآن والسنة بفهم السلف الأمة، يعني لابد أن نستخدم إيش؟ عبارات الإمام الشافعي، عبارات الأصوليين. النص مقدم على الظاهر، الفعل دائما ظاهر وليس نص، النص والقول. نعم، تفضل عبد الله. على كل حال، لبس الساعة من باب التجمل، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه وضع الخاتم في يمينه، وثبت عنه أنه وضع الخاتم في شمال. هذا إن كان من باب التجمل فالأمر فيه واسع. أكثر الناس يضعون ساعاتهم في الشمال، ليش؟ تعرف ليش؟ لا، لأن اليمين دائم يشتغل فيه، الساعة تخرب. هذه علة ما انتبهت لها، صح ولا لا؟ نعم، ما شاء الله. في الباب، يلا، يستخدم أيوة. المشكلة يا ليت يتكلموا بس. يعني أنا مرة فعلا رحت أتوضأ، أنا أتوضأ هو بالحمام. لا والله ما سويت. طيب أنت بالحمام شلون تذكر اسم الله؟ يعني الفقهاء كرهوا أن الإنسان يدخل الخلاء ومعه خاتم فيه اسم الله، فكيف بذكر الله؟ فبالاتفاق ما في خلاف بين الفقهاء، بالاتفاق كراهة الحديث وقت قضاء الحاجة، بالاتفاق. ما أعلم أحد يقول لا يكره، واضح؟ ويحرم ذكر الله وقت قضاء الحاجة، فرق بين المسألتين، كراهة الحديث وقت قضاء الحاجة ويحرم الحديث. وهكذا عندما تفتح لك جريدة وأنت في الحمام ما يصير. ها؟ نعم، السؤال الثاني. يبقى حمام، هو لا يوجد نجاسة لكن يبقى مرحاضا، يبقى حشا، يبقى حمام، واضح؟ هو لا نقول أن النجاسة ظاهرة، ما يوجد، لكن المكان حمام. يضرب لك عكسه، لو جاء رجل صبي مجنون أو رجل مجنون أو صبي بال في المسجد، هل يتغير حكم المسجد؟ نزيل نجاسة، المسجد يبقى المسجد، صح؟ نفس الكلام، مهما أزالوا عن الحمامات وطهروها بما يسمى بالديتول وغيره فيبقى الحمام حمام. الله لا أعلم. السؤال يقول: هل تكره الإشارة بالشمال أثناء الحديث؟ ما وقفت عليه، لكن إشارة تبحثها لنا أنت. ها؟ بارك الله فيك.
صحيح. لا شك أن من صح هذا الحديث يقول أنه يحرم وكلامه وجيه، لكن الذين قالوا بالكراهة لم يصححوا هذا الحديث، الذين قالوا بالكراهة ولم يقولوا بالتحريم ما صححوا هذا الحديث. نعم نعم تفضل. ما يجوز نهائيا، لا ينبغي للإنسان أن يتحدث في الحمام لا لفظا ولا واقعا. الهواتف واقعية وليست لفظية، بل ربما أنت الحين أحيانا ترد عليه السلام بدون ما تتكلم، صح؟ ما يجوز في الحمام، لا يجوز استخدام الهواتف نهائيا نهائيا، لا يجوز. هذه بيوت الجن، ليش تجلس فيها؟ بيوت الشياطين بنص الحديث. غريب الناس والله. نعم يا شيخ، الله يغفر لنا ولهم. نعم لا، الصحابة رضوان الله عليهم فهموا العموم، ومنهم عثمان رضي الله عنه قال: ما مسست ذكري بيميني قط. الصحابة فهموا العموم، لكن الكراهة الشديدة وقت البول. نعم عندك سؤال ثاني؟ ورد ورد أن روث مأكول اللحم طعام إخوان طعام دواب بإخوانكم من الجن، وهذا تعليل نصي، تعليل نصي، كالعظم طعام إخوانكم من الجن تعليل نصي. نعم ها، هو السؤال الآن الأدب، الأداب نفسها هل هي واجبة ولا هي من باب الأدب؟ خلص، فكل أمر متعلق به ما يمكن أن يكون، يعني القاعدة الشرعية أن الشيء نفسه إذا كان مستحب ما يصير شيء متعلق فيه يصير واجب. فهمت علي؟ أضرب لك مثال الآن. الآن كلنا نعلم أنه يجب ستر العورة في الصلاة، صح؟ واجب ولا مواجب؟ واجب. ومن لم يستر عورته في الصلاة لن تصح صلاته، صح؟ الآن هذا القدر الواجب. طيب، ما زاد عن هذا القدر مندوب مستحب، لما قال الله: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أنت ليش ما تقول يجب التزين في المسجد؟ لأن الأمر صرف إلى الندب في التزين، صرف إلى الندب في التزين لأن الشارع أخبرنا بوجوب ستر العورة. فهمنا الآن؟ إذا ما فعلنا هكذا يصير الأمر المتعلق بما كان مندوبا فوقه، ما يصير. هذا قلب للموازين. هذا مثل، أضرب لك مثال ثاني الحين، الولد الصغير هل يجب عليه شيء شرعا؟ ما يجب عليه شيء شرعا. تجي أنت توجب عليه شيء، ما يصير. الشارع ما أوجب عليه، ليش أنت توجب عليه؟ قلبت الأمر أنت. ليش؟ لأنها واجبة مو لوجود الأمر فقط، لأن ترتب عليه أمور أخرى، ترتب عليه أشياء. مثل ما قلنا أن الأصل في الآداب أن الأمر فيه للندب، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لما قال إذا حييتم بتحية، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لما أمر قال فحيوا بأحسن منها، لو قال فحيوا فقط قلنا أنه يبقى مثله، الأصل فيه الاستحباب، إذن هذا مثله. لما قال فحيوا بأحسن منها صار هذا لابد يكون فوقه، لما صار فوقه إذن قلنا
حكمه أيضا لابد أن يكون فوق، مو بس فضلة. نعم تفضل بعد ويتكلم. نعم أما أن يوجد نص فلا أعلم نصا فيه، لكن الفقهاء ذكروا كراهة الحديث أثناء الوضوء، قالوا لعله، هذا تعليل منهم، قال لعله يشغله عن حسن الوضوء، وقال بعضهم لأن الوضوء في الغالب يكون في مواضع ليست للذكر والعبادة والطاعة والحديث، لكن إذا كان الحديث للحاجة لا بأس، الأصل لا. نعم تفضل. لا يجوز في الحمامات هذه حتى التسمية إلا بتلفظ بدون صوت، صحيح؟ يستخدم يده مع الماء حتى يطر المحل الشمال. نعم نعم اليسرى. نعم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت.